بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. طبعا قال النووي معناه في كل من المؤمن القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان، فالمؤمن القوي يزداد خيره والمؤمن الضعيف سينفع نفسه. احرص على ما ينفعك، وهذه قاعدة في الحياة تمر على الإنسان في جميع أموره، وأنه يحرص على ما ينفعه ويدع ما يضره ويبتعد عما هو بين ذلك مما لا ينفعه ولا يضره، فيكون الإنسان حريصا على استثمار كل شيء حوله، لأن الحياة فرصة للعمل الصالح. واستعن بالله، الإنسان يستعين بالله في كل شيء، ولذا نحن في أي عمل نعمله نقول بسم الله. إذا أردنا أن نأكل نقول بسم الله، إذا أردنا أن نشرب نقول بسم الله، إذا فتحنا الباب نقول بسم الله، إذا ركبنا نقول بسم الله، وفي كل عمل نستعين بالله ونذكر الله سبحانه وتعالى ونطلب المدد من عند الله سبحانه وتعالى ونلتمس البركة بذكر اسم الله، لأن اسم الله مبارك، ما ذكر على شيء إلا باركه. ويستذكر الإنسان في كل عمل حق الله، يدرك الإنسان حاجته إلى ربه، ويدرك أن عليه أن يؤدي حق الله تعالى في هذا العمل وفي غيره. ولا تعجز، الإنسان يبتعد عن العجز، ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. فالعجز ترك ما يجب فعله والتسويف، فإذا سوف الإنسان فرط. قال: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. إذا أصابك شيء مما لا تحب لا تقل لو، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هذه قدر فيها ضبطان: قدر بالتجديد، وقدر يعني قدر الله وما شاء فعل، باعتبار هذا قدر الله وما شاء فعل. ولذا الشيخ ابن باز يقول: قدر الله وما شاء فعل. يقول: وبعضهم ضبطها قدر الله وما شاء فعل، أي قدر الشيء الواقع. والمعنى الأول أظهر، يعني قدر الله حينما تصبح جملة اسمية، أي إن هذا الواقع هو قدر الله، أي مقدور الله، باعتبار القدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى، وما شاء فعل. ولذا أنت قل أحيانا قدر الله ما شاء فعل، وقل أحيانا قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. وهنا النهي عن لو التي تجعل الإنسان يتقيد بالماضي، وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: أولا، قيمة الإنسان في قوة إيمانه وعظيم ثباته مع ضبط الجنان واللسان والموقف. لذا قيل: العقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف مهند. ولذلك الاعتقاد الكامل والاعتقاد القوي يورث الثبات، فيثبت الإنسان على الشيء الصحيح وعلى الدين الخالص. ثانيا، قوة الإيمان تنشأ عنها فضائل الأعمال، فعلى المؤمن أن يكون ذا عزيمة على العمل للدار الآخرة، بل يحتسب كل شيء حوله في عمله، في صبره، في تحمله، في مجاهدته لأجل الله والدار الآخرة. ثالثا، المؤمن القوي ينفع نفسه وينفع غيره، وقد تعلو به الهمة، فيحرص أن يدخل النفع لجميع الخلق ولذلك قال العلماء يعني من أراد أن يبلغ منازل الأبرار فعليه أن ينوي نفع الخلق وإيصال الخير إليهم كل يوم تشرق فيه الشمس. فكلما جدد الإنسان النية وعمل لهذا زاد أجرهم. رابعا من اللوازم لسعادة الدارين التسليم لقضاء الله وقدره، والقدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى، فهذا الكون لا يحصل شيء إلا بعلم الله وبقدرته سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يعلم هذا تناله السعادة ويذهب عنه الحزن ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويحتسب الأجر ويصبر وينال الرضا. أما من لم يكن لديه هذا فستجده يتحول من عذاب إلى عذاب، ثم لا ينفعه أن يولول ولا ينفعه أن يندم ولا ينفعه أن يضرب شيء أو نحو ذلك مما يفعله أصحاب الحماقات. ولذلك لو أن الذين انتحروا يعلمون هذا ورسخ في قلوبهم الإيمان بالقضاء والقدر لما وقعوا فيما وقعوا فيه، بل إنهم معترضون على أمر الله تعالى. خامسا، الإيمان بالقدر يوجب على العبد إفراد الله بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا وإخلاص الدعاء له في حالة الشدة والرخاء، لأن الإنسان يعلم أنه لا يحصل شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدرة الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخاف من ربه أن يعصيه ويرجو ربه ويزداد حبه لربه العظيم القادر على كل شيء. والسؤال يجعل الإنسان سؤاله لله، حتى قال الشافعي يقول البشر لا تسأله مرتين، إنما يسأل أكثر من مرة الله سبحانه وتعالى. والتضرع، أن الإنسان يتضرع إلى ربه ومولاه لأجل أن يقضي له حوائجه. والدعاء يجعل الإنسان دعاءه لربه، فربنا جل جلاله قريب مجيب دعاء عباده. وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعاً، لأن الله من أراد الدنيا فعليه بطاعة الله ومن أراد الآخرة فعليه بطاعة الله، فأمر الدنيا والآخرة وثواب الدنيا وثواب الآخرة كله بيد الله، وما عند الله لا ينال بمعصيته إنما ينال بطاعته. إخلاص الدعاء له في حالة الشدة والرخاء، في الرخاء يدعو الإنسان ربه على الثبات وعلى الزيادة وعلى تمام النعمة، وفي الشدة إنما يدعو ربه، لأن الذي يستطيع أن يرفع الشدة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد دول وقرى ومدن تصبح خضرة مطمئنة ثم يصيبها القدر فتصبح مشتعلة جرداء، فعلى الإنسان دواما أن يخضع لربه مولاه وأن يحقق التوحيد لله، وأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وبيد الله سبحانه وتعالى وقدرته، فيطلب ما عند الله من الله، ويفر الإنسان من الله إلى الله، يفر الإنسان من طاعة ربه إلى التوبة إلى الله، ويفر الإنسان من المعصية إلى الطاعة. سادسا، الإيمان بالقدر فوائد عظيمة، منها أولا اعتماد القلب على الله عند فعل الأسباب، لأن الله هو مقدر الأسباب والمسببات. فالإنسان يجعل همه واعتماد قلبه على الله، يأخذ بالأسباب ويعمل، فالذي يمد بالأسباب ويقدر المسببات هو الله سبحانه وتعالى. وحين ذاك حينما ينال الإنسان ما ينال، ينال 100%، وينال في الطب 99، وينال في الإعدادية 98، يعلم أن هذا بقدر الله وفضله، لا يختر ولا يعجب ولا يمن على أهل بيته ولا يمن على الناس. إذن أولا اعتماد القلب على الله عند فعل الأسباب، لأن الله هو مقدر الأسباب والمسببات. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب. حينما يوقن العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدرته فلا يخاف ولا يضطرب، ويكون الإنسان طيب النفس هادئ البال مطمئن النفس، لأن كل شيء بقدر الله. وعلمنا القرآن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فربنا قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتأمل أنه لنا، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله يصيبنا ببعض ما نكره لأجل أن نخضع لله وأن لا نعجب وأن لا نغتر. إذن الإيمان بالقدر يؤدي إلى راحة النفس وطمأنينة القلب. ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من عند الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح. فيشكر العبد ربه ويدع الإعجاب. وباب الإعجاب باب خطير جدا، أعجب إبليس بنفسه فهلك. فعلى الإنسان أن يخضع لربه ومولاه وأن يستحضر أن كل نعمة من نعم الله. ولذا الجملة التي نكررها كثيرا الحمد لله رب العالمين، حتى لا نعجب بأنفسنا وحتى نستذكر نعم الله، ولأجل أن يزداد حبنا لربنا، ولأجل أن نطالع النعم فنستحي من الله أن نعصيه بنعمه. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد. فالإنسان قد يبذل الجهد لكن يفوته المراد، فحينما يؤمن بالقدر ينطرد القلق والضجر عند فوات المراد، بل إن الإنسان يحتسب ويجد في نفسه اللذة والراحة والطمأنينة. لماذا؟ لأنه يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث سابعا سد الذرائع المؤدية إلى الشر، أخذا من قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان. فكثير من الناس حينما يقع في المكروه يسترجع الأحداث ويفكر في الوقائع، ثم يوسوس له الشيطان بأنه لو فعل كذا وكذا لما حصل كذا وكذا، وهذا يحمله على عدم التسليم بالقدر، مع كونه سينشغل بالماضي الذي يمنعه من التقدم. إذن سعادة الدارين بالاعتصام بالكتاب والسنة وفهم ما فيهما والعمل بمقتضاهما. وأنا أذكر هذا الحديث حينما قرأته من صحيح الإمام مسلم، وكنت جالسا في دكان والدي، كنت في المرحلة الثانية من البكالوريوس، والله لما قرأت الحديث وضعته على الطاولة وصرت أتأمل فيه وكم فيه من المعاني العظيمة. إذن الوحي الذي أوحاه الله على نبيه، وحي الكتاب ووحي السنة، هو روح القلب، فينبغي على الإنسان أن يتزود من هذين حتى يقوى في أمور الدنيا وأمور الآخرة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.